بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال المصنف التاسعة: لا بأس بتفريق الشهود ويستحب في من لا قوة عنده. لا بأس بمعنى أنه أمر جائز، بل ينبغي للحاكم أن يفرق بين الشهود في سماع شهادتهم، كأن يسمع كل منهم على حدة في مكان وزمان غير مكان وزمان الآخر. هذا معنى التفريق، إنه يسمع كل شاهد على حدة ولا يسمعهم على نحو المجموع، بل ينبغي للحاكم أن يفرق بينهم ويسأل كل واحد منهم عن مشخصات القضية. مثلا إذا كانت التهمة الزنا أو التهمة القتل، يسألهم في أي مكان حصل القتل، في أي زمان، ومن هو القاتل. هذه تسمى مشخصات القضية: الزمان، المكان، الشخص. فإذا اختلفوا، لأنه راح يسمع كل واحد منهم على حدة، إذا اختلفوا في إجاباتهم عرف كذبهم. إذا اتفقوا في إجاباتهم، يعني كل سوف يسمعه على حدة والإجابات تكون متفقة، يعرف صدقهم. وهذا يحصل كما لو ارتاب أو شك القاضي من الشهود إنهم هل هم صادقين أم لا، أو توهم وجود غلط في شهادتهم، أو مثلا شك فيهم من جهة خفة العقل، لأن بعضهم قد يشهد بما يشهد به الآخرين لأنه يخاف على نفسه، بحيث يخشى من غلطه أو تدليس الأمر عليه، فلهذا يفرقهم حتى الحاكم والقاضي يستدل باتفاق كلمتهم على صدقهم، وباختلافهم يتوصل إلى الحق، وبعد زيادة لتثبت في الشهادة التي يقدمونها. كما قلنا، هذا يحصل في موارد شك وارتياب القاضي بالشهود، أو توهم غلطهم، أو خفة العقل عندهم. يروى أن النبي دانيال عليه السلام كان يعتمد في قضائه على تفريق الشهود. نعم، فإذا حصل عدة شهادة على امرأة بالزنا، لا يسمع الشهود الأربعة على نحو المجموع، إنما يسمع كل شاهد على حدة ويسألهم عن مشخصات القضية. فإذا اتحدوا عرف صدقهم، وإذا اختلفوا عرفوا كذبهم. وهذا أيضا مروي في التاريخ عن النبي داود عليه السلام كذلك. نعم، إذا قال قائل: لعل هذا موجود في شرائع الأنبياء السابقين، أما في شريعتنا فقد نسخت تلك الشرائع، نقول هذا ما ينافي الفعل بما كان يفعل الأنبياء، ولو على نحو الاستحباب، ولو على نحو الترغيب، ولو على نحو إنه مما ينبغي للحاكم اتخاذه، وليس على نحو الإلزام. والمروي أيضا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه كان يفرق في سماع الشهود، فقد روي في رواية أنه يوجد 7 أشخاص خرجوا في سفر، ففقد واحد منهم، فجاءت امرأته إلى أمير المؤمنين عليه السلام وذكرت له ذلك، فاستدعاهم، استدعى الإمام 6 أصدقائه اللي كانوا برفقته بالسفر، وسألهم عن حاله. فالبعض قال: غاب عنا، البعض قال: فقدناه في كذا. ففرقهم، ثم استدعى كل واحد منهم، وكان يسمع ماذا؟ يسمع سؤاله. الأول أنكر، لكن الإمام عندما سمع نكرانه عن أنه هم قد قتلوا، كبر، صاح بصوت مرتفع: الله أكبر. الشهود بالخارج ماذا قالوا؟ قالوا: هذا صاحبنا قد اعترف علينا. فمن دخلوا أقروا بالحقيقة، واحدا تلو الآخر أقروا بالحقيقة على أنفسهم، فظنوا أنه قد اعترف عليهم، فاستدعى واحدا بعد واحد فاعترفوا بقتله في ذلك. نعم، إذن مما ينبغي للقاضي أن يفرق بالشهود. نعم، وهذا أمر مستحب إليه، في الشهود الذين لا قوة عقل عندهم، الشاهد الذي لا قوة عقل عنده يحتمل أنه يشهد بما يشهد الشهود الآخرين متابعة لما يسمعه منهم، خوفا أنه يخشى خوفا على نفسه فيقوم بذلك بمتابعة الشهود الآخرين. نعم. العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة. نعم، إذا شخص أراد أن يشهد على شخص بجرح أي بتفسيق، ما يجوز للشاهد أن يفسق أحد إلا إذا كان هو قد شاهد الفسق بعينه مع المشاهدة لفعل الفسق اللي هو يقدح ويضر في عدالة الإنسان. وما يكفي أنه يعتمد على مطلق الظن، بل لا بد من العلم بالسبب. أما بمشاهدة أنه يراه يزني أو يشرب خمر أو يختاب أو يكذب أو يسرق أو يقذف أو غيرها من باقي هذه الذنوب اللي تسبب ماذا؟ المعصية والفسق وتخل بالعدالة، فلا يكفي مطلق الظن، بل لا بد من العلم بذلك. أما بالمشاهدة أو السمع، لا بد أن يكون جرحه للآخرين وتفسيقه للشاهد معتمد على العلم الحسي، أما بالمشاهدة أو السمع، أما غيره ما يكفي. أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم، يعني الشياع بمعنى الاشتهار والذياع، كما لو شاع واشتهر وذاع بأن زيد يكذب أو يسرق أو يزني أو يختاب الناس. نعم، هذا الشياع إذا كان موجبا للعلم، يعني سببا للعلم، نعم، فحينئذ يمكن الاعتماد عليه في جرح الشاهد، ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة. لا يعول، يعني لا يعتمد على جرح الشاهد على أنه نسمع الجرح وارتكاب الفسق من شخص واحد أو اثنين أو ثلاث، بل حتى ولو كان من عشرة إذا لم يكونوا عدولا. هذا مبني على أن إفادتهم لا تفيد العلم، يعني حتى لو كان عندنا عشرة أشخاص أخبرونا بأن زيد يكذب، لكن هم ليس عدول وإخبارهم ما ورثنا ولا كان سببا موجبا للعلم، لا نعتمد عليهم، لأن المدار مو على العدد حتى ولو كثر، المدار على حصول موجب العلم والاطمئنان، فلذلك لا نعتمد عليهم حتى ولو كانوا عشرة لعدم اليقين بخبرهم، لأن إخبارهم إذا ما كان موجب وسبب للعلم فبعد لا يعتمد عليه، لأن المدار كما قلنا بالحجية لنفس العلم والاطمئنان الحاصل من الإخبار. ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها. إذا ثبت عندنا أن زيد عادل ولو بشهادة عدلين، نحكم باستمرار عدالته، ولا يجب البحث والفحص والسؤال أنه هل عدالته بقت مستمرة أم زالت بارتكاب فسق جديد، لا يجب البحث، لأن الأصل استمرارها إلى أن يتبين الخلاف أو يظهر ويتبين ما ينافيها أنه قد ارتكب فسقا جديد بإخبار بعض الناس اللي إخبارهم يكون موجب وسبب للعلم. فإذا ثبت ذلك، نعم ثبت فسقه بالعلم، حينئذ لا نحكم باستمرار عدالته. نعم، وهذا وين ينفعنا؟ مثلا إذا زيد قبلنا شهادته كعدل وبعد مرور شهر الآن زيد هم يريد يقدم شهادته، هل يجب علينا أن نبحث ونفحص عن استمرار عدالته؟ الجواب كلا، نحكم باستمرار عدالته ما لم يتبين ظهور فسق منه. وقيل إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استؤنف البحث عنه، ولا حد لذلك، بل هو بحسب ما يراه الحاكم. عندنا قول يقول إنه إذا مضت مدة من الزمن يمكن خلال هذه المدة ولو لطولها أن يتغير حال الشاهد فيها من العدالة إلى الفسق، مثلا مرة شهر أو شهرين خلال هاي الفترة طويلة مثل الشهرين يمكن زيد يتغير حاله وينتقل من العدالة إلى الفسق ويرتكب المعصية. لو مضت هذه المدة التي يمكن أن يتغير فيها حال الشاهد، لابد أن يستأنف الحاكم ويعيد البحث والفحص عن عدالته. يبقى السؤال، هذه المدة كم مقدارها؟ ما هو حدها حتى الحاكم يستأنف ويعيد البحث والفحص عن العدالة؟ ذكروا أنه لا حد لذلك، يعني ما عندنا حد من الزمان يمكن تحديده لمعرفة تغير حال الشاهد فيه مثل الشهر والشهرين والثلاث، بل هو بحسب ما يراه الحاكم، حسب ما يراه الحاكم والقاضي أن هاي المدة كافية لتغير حال الشاهد لارتكاب المعصية حسب ما يطمئن إليه، حتى ولو كانت بمقدار 10 أيام أو شهر وما شابه ذلك. هذا القول ينقل صاحب الجواهر الشيخ النجفي قدس سره أن هذا القول محكي عن بعض أهل العامة، اعتبروه لبعض الاعتبارات عندهم، وبعضهم قد حدده بستة أشهر، كل 6 أشهر الحاكم يستأنف البحث والفحص عن عدالة الشاهد اللي كان سابقا قد ثبتت عدالته. أما على رأينا نحن الإمامية، إذا ثبتت عدالة الشاهد نحكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها، ولعل هذا موجود عند فقهائنا يسموه بالاستصحاب الاستقبالي. يعني الآن ثبتت العدالة، نقول هذه العدالة راح تبقى مستمرة في المستقبل أم لا؟ يسموه الفقهاء الاستصحاب الاستقبالي. نعم، يعني نستصحب هذا اليقين الموجود عندنا للزمان المستقبل ونقول هو باقي، نعم، بحكم الاستمرار، إلا أن يثبت ما ينافيه أو يخالفه. نعم، 11، ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها. من الأمور التي ينبغي للحاكم والقاضي أن يأتي بها إنه يجمع قضايا كل أسبوع في ضمن الأوراق والمحاضر ويرفق معها بعض الوثائق والحجج اللي تثبت محضر القضية، مثلا عقود البيع اللي أو مثلا وصل الأمانة أو وصل الدين والقرض أو مثلا الرهن على الديون، هاي يسموها حجج. الحجج جمع حجة، المراد به الوثيقة أو الوثائق، مثل وثيقة البيع وعقوده المؤمنة والموضوعة أمانة عند الحاكم اللي يرفقها مع القضية ويكتب عليها تواريخ القضايا وأسماء أصحابها ومتى صدر الحكم فيها وما هو نوع الحكم فيها. فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه قضاء شهر كذا، إذا اجتمع عند القاضي مجموعة من الصحف وسجلات القضاء يجمعها ويكتب عليها هذا قضاء شهر رمضان مثلا أو شهر شوال، وإذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا، إذا اجتمعت محاضر كثيرة عنده أو صحف أو مثلا سجل أو ديوان القضاء يجمعه ويكتب عليه هذا قضاء لمدة سنة وهي سنة كذا مثل 1444 للهجرة. ما هو الوجه في هذا الأمر التي ينبغي للحاكم أن يفعله؟ قيل ليكون ذلك أسهل عليه. نعم، أسهل عليه لأنه قد يتجدد النظر في القضية بسبب الاستئناف في محضر القضية، لأن القضية قد تتجدد الأدلة أو الشهود فيها ويستأنف النظر فيها وإعادة الحكم حتى يسهل عليه استخراج القضية. الآن هو صدر حكم بالقضية بس القضية يمكن يعاد النظر فيها، أما يتجدد شهود فيها أو أدلة جديدة حتى يصبح عليه من السهل الوصول إلى تلك القضية، لأنه قد عنونها بأنه قضية في شهر شوال أو في سنة 1444 مثلا. وكذلك يسهل على من بعده من الحكام في استخراج المطلوب وقت الحاجة حتى القضاة الذي يأتون بعده حتى يعرفون أن هاي القضية متى حصلت، متى وقعت، ما نوع الحكم الذي صدر فيه، حتى يسهل لهم ماذا استخراجها أو إعادة النظر فيها في مورد استئناف الحكم أو تجدد الأدلة أو الشهود فيها. نعم. الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر، فإن حمل له من بيت المال ما يصرف في ذلك وجب عليه الكتابة. المواضع التي يجب على الحاكم والقاضي أن يكتب فيها محضر القضية، لابد عنده صحيفة أو ديوان أو سجل أو دفتر يكتب فيه القضية والدعوة والشهود والحكم الذي صدر فيها. نعم، إذا حمل له وأنفق له من بيت مال المسلمين ما يشتري فيه الصحف والمداد والحبر وأجرة الكاتب لكي يكتب له، يجب عليه ذلك. إذا بيت مال المسلمين حمل له وصرف له تلك المصاريف اللي نسميها مقدمات كتابة محضر القضاء، الموضع الذي يجب على الحاكم أن يكتب فيه المحضر، نعم، هو لا يجب عليه أن ينفق من جيبه الخاص، ولا يجب عليه أن يشتري الصحف والحبر، لأن هذه من مقدمات القضاء وتصرف له من بيت مال المسلمين، لأن القضاء من المصالح العامة فيصرف له من بيت مال المسلمين. فإذا حمل له وصرف له من بيت مال المسلمين يجب عليه أن يكتب، لأن ذلك يصبح حجة عليه، فكان عليه إقامته وكتابة الحكم. وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصه، يعني وكذا لو أحضر الأوراق والحبر والمداد الملتمس، يعني الملتمس يعني الطالب، مثلا أحد الخصوم طلب من القاضي أنه محضر القضية يكتب، وأنا أصرف مؤنة الصحيفة والحبر، هذا يسموه الطالب، الخصم الطالب الملتمس. إذا التمس وطلب الكتابة وقال أنا أصرف مؤنة الصحيفة والحبر من مالي الخاص، يجب على القاضي أن يستجيب له، لأن كتابة محضر القضية مما يثبت الحقوق. فإذا التمس أحدهم ذلك وجب على القاضي ماذا؟ أن يستجيب له، إذا كان أراد الملتمس الطالب أحد الخصوم أن ينفق ذلك من ماله الخاص به. ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصته، يعني لا يجب، إذا مثلا بيت مال المسلمين ما صرف المال لشراء الصحف والحبر والمداد، هل يجب على القاضي والحاكم أن يشتري القرطاس والحبر والمداد من أمواله الخاصة لكي يكتب محضر الحكم؟ الجواب لا يجب، لا يجب على الحاكم والقاضي دفع التكاليف المالية لشراء القرطاس كالورق بل غيره من البداد والحبر من خاصة أمواله في ذلك، إنما هذا كما قلنا من المصالح العامة اللي يتكفل صرفها بيت مال المسلمين، فإذا صرفوا له يجب أن يكتب، وإذا لم يصرفوا له لا يجب عليه أن ينفق من ماله الخاص. الثالثة عشرة: يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأديان القوية. من الأمور المكروهة والمبغوضة عند الشارع إن الحاكم والقاضي يعنت الشهود، ومعنى العنت هو إلقاء الشهود المتدينين في المشقة أو صعوبة التعامل، يعاملهم بمشقة أو إنه تعامله معهم فيه صعوبة وشدة، هذا أمر مكروه مبغوض إذا كان الشاهد من ذوي البصائر مثل العلماء المفكرين رؤساء القوم مثلا كبراء القبائل، هذا ما يصح الحاكم يعاملهم بهاي الشدة أو يلقيهم في المشقة. وكذلك لو كانوا من أصحاب الأديان القوية، يعني من المؤمنين المعروفين بإيمانهم القوي، في بعض نسخ الشرائع توجد من أصحاب الأديان القوية، وفي بعض النسخ الأخرى والأذهان القوية، إذا كان المراد بالأذهان يقصد العلماء والمفكرين، وإذا كان المقصود الأديان القوية يعني صاحب الدين القوي المعروف بإيمانه القوي. مثل بعض الناس يعرفون عند الناس بأنهم من أصحاب الدين أو الزهد أو التقوى، أو مثل من كبار القوم يكره الحاكم يعاملهم بشدة أو يلقيهم بالمشقة. نعم، مثل كيف يعاملهم بشدة وعنت ومشقة؟ مثل أن يفرق بينهم، لأن إحنا قلنا تفريق الشهود وسماع كل منهم على حدة متى يحصل؟ عندما القاضي يشك ويرتاب في أمر الشهود لخفة عقل عندهم، أو أنه أحدهم ليس صادق بل كاذب. وأنت من تفرق الشهود مثل العلماء والمفكرين هذا يسبب غضاضة عليهم، نوع من الذل والمنقصة والامتهان، لأن مثل هؤلاء العلماء أو المفكرين لا يشكك في عقولهم ولا يشكك في إيمانهم ولا يتطرق الكذب إلهم حتى أنت تعاملهم أو تكلفهم ما يثقل عليهم. هذا مثال، لأن في ذلك غضا منهم، الغض هي الذلة أو المنقصة أو كما يقال الامتهان، إدخال المهانة عليهم. طبعا هذا إذا لم يصل إلى حد الحرمة، وإلا إذا وصل إلى حد الحرمة فبعد ما يجوز للقاضي أن يرتكبه. كما لو مثلا يفرق بين الشهود هم من العلماء ويسبب ذلة ومنقصة ومهانة عند الناس بحيث يقومون يمتهنون، هذا بعد ما يجوز يصل إلى درجة الحرمة. إحنا كلامنا في الكراهة ما لم يبلغ حد الحرمة. مثال آخر، مثل تعنيت الشهود أو إلقاء الشدة والمشقة والصعوبة في التعامل معهم، كأن يحذرهم من عقاب شهادة الزور. ومثل هؤلاء المؤمنين والعلماء أو المفكرين لا يعرف منهم إلا الصلاح، وهم بعيدين عن الخطأ أو الكذب حتى الحاكم يحذرهم من عقاب شهادة الزور. يعني يقولهم لا تكذبوا وهم علماء، كيف يكذبون وهم علماء؟ هذا يسموه عن العنت، الشدة والمشقة وصعوبة التعامل، وهو من المكروهات للقاضي أن يرتكبه. نعم، ويستحب ذلك في موضع الريبة. نعم، إذا حصلت ريبة أو شك عند القاضي ولو من أجل أن بعض الشهود قد يكونون ضعفاء النفوس أو ضعيفين عقلا، فلذلك يستعمل معهم ماذا؟ تفريق الشهود. هذا لا مانع منه، بل قلنا من الأمور التي ينبغي ويستحب فيها أنه تفريق الشهود، ويستحب في من لا قوة عنده. نعم، 14، لا يجوز للحاكم أن يتعتع الشاهد وهو أن يداخله في أثناء التلفظ بالشهادة. لا يجوز للحاكم والقاضي أن يسبب التعتع للشاهد، يعني يتداخل معه في الكلام ويسبب عند ارتباك في التلفظ بشهادته. يتعتع الشاهد ماذا؟ يعني يسبب ماذا؟ بطء في كلامه، ويسبب عدم، يجعل الشاهد لا يرتب مقولته، ويسبب صعوبة عليه بأن يتداخل معه أثناء التلفظ بالشهادة. نعم، بأنه مثلا يتداخل معه بكلام، وهذا الكلام يجعله ذريعة وطريق إلى أن ينطق بالشهادة أو يعدل عما كان الشاهد يريد أن يقوله أو يدلي به، أو يتداخل معه بالكلام أثناء نطق الشهادة لكي يهديه إلى أن يشهد بما ينفعه، أو إلى إيقاعه في شهادة تتسبب المضرة على الآخرين. لا يجوز للحاكم أن يتداخل في أثناء تلفظ الشاهد بالشهادة أو يتعقبه. يتعقبه بمعنى يعقب كلامه بكلام ليجعله متمما لشهادته فينتفع به الشاهد، أو يتضرر به ذلك الخصم، يعني يساعده على إتمام كلامه. هذا لا يجوز، لأنه راح يسبب دخول المضرة على الخصم الآخر، بل يكف عنه حتى ينهي ما عنده، يعني يجب على القاضي والحاكم أن يكف الكلام ويمنعه ولا يتداخل مع الشاهد في أثناء تلفظه بالشهادة حتى ينتهي الشاهد من ذكر ما عنده من الكلام. وإن تردد، يعني وإن كان الشاهد قد تردد في كلامه أو تلعثم في إلقاء شهادته، نعم لا يساعده ولا يرغبه في إكمالها. ولو توقف في الشهادة، يعني لو الشاهد ذكر شهادته وحصل عنده توقف لأمر ما قد عرض له، أما من خوف أو مرض أو تردد أو إنه نسى وحاول أن يتذكر شهادته، أو إنه توقف لأنه أراد أن يرتب كلامه، أو إنه توقف لهيبة الحاكم، هاي أسباب تدعو إلى توقف الكلام، أو إنه خاف من مهابة مجلس الحكم فتوقف، لو توقف في الشهادة لم يجز له ترغيبه إلى الإقدام على الإقامة، لم يجز للقاضي أن يرغب الشاهد في إكمال الشهادة. يرغبه يعني يجعل له بعض الأمور التي تساعده على أنه يقدم ويكمل ويقيم شهادته، يعني الترغيب يعني الإغرار، يغرره، يساعده، يرغبه، يشجعه على الإقدام على إقامة الشهادة. هذا ما يجوز، لأن قلنا هذا يدخل الضرر على الخصم الآخر. نعم. ولا تزهيده في إقامتها، التزهيد يعني حمله على تركها، ما يحق يزهده أو يحمله على أن يترك إقامة الشهادة، لا يجوز للقاضي ذلك. نعم. وتردده بها بعد فرض جزمه بها ما يصح أن القاضي يتداخل معه أو يرغبه في الإقامة أو يزهده في ترك الإقامة، لأن هذا كما قلنا فيه بدخول المضرة على الخصم، وفيه من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. نعم. فلذلك ما يجوز له ارتكاب ذلك. وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار، لأنه ظلم لغريمه. ومن الأمور التي لا يجوز للقاضي أن يرتكبها أنه يوقف عزم الغريم. العزم يعني العزم يعني القصد. إذا كان الغريم يعني الخصم الآخر أراد أن يقر على نفسه بالحق، ما يجوز للقاضي يوقف عزم وقصد الغريم الخصم إذا أراد أن يقر بالحق، يعني ما يصير يوقفه ويقول له لا تقر على نفسك، هذا لا يصح، لأن هذا ظلم لغريمه وخصمه الآخر. لأن لو الشخص الغريم أقر على نفسه، من اللي راح ينتفع؟ الخصم الآخر. نعم. فلذلك راح يصبح إيقافه هو ظلم للغريم الآخر. ولكن يجوز ذلك في حقوق الله تعالى، هذا عدم الجواز هو في حقوق الناس، لأن يسبب ظلم لحقوق الآخرين. أما إذا أراد الحاكم أن يوقف عزم شخص على أن يقر بنفسه في حقوق الله، مثل الشخص الذي يعترف على نفسه بالسرقة أو بالزنا أو باللواط والعياذ بالله، الحاكم يريد يوقفه حتى ما يقر على نفسه، حتى ما يقيم الحد عليه. إذا كان في حقوق الناس قلنا هذا ما يجوز، لأن يعتبر ظلم لحقوق الناس ويعتبروا من باب الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. إذا كان في حقوق الله بل هذا يجوز للقاضي، بل هو كما قيل ينبغي له أن يفعله. لماذا؟ لأنه ورد عندنا إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لماعز عند اعترافه بالزنا: لعلك قبلتها، لعلك لمستها، وهو تعريض بإيثار الاستتار. ورد عندنا في رواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقف عزم شخص أراد أن يقر على نفسه في حد الزنا، وهو ماعز ابن مالك، أحد الصحابة اسمه ماعز ابن مالك، أقر عند النبي إنه زنى واعترف بذلك، وقال: يا رسول الله إني زنيت فطهرني، يعني أقم علي الحد لكي أتطهر من هذا الذنب في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فالنبي حاول يشكك عنده ويوقف عن هذا الإقرار على نفسه، لأن النبي لم يرد أن يقيم عليه الحد، فقال لعلك قبلتها، يعني ما ارتكبت الزنا، إنما مجرد قبلتها، لأنه كما يروى أنه العين تزني وبعد العين تزني والفم يزني بالقبلة والعين تزني بالنظرة، فإقل لعلك أنت مرادك من الزنا أنك قبلتها وهو زنا الفم، أو لعلك لمستها وتراد من الزنا زنا اليد وليس الزنا المعروف. هذا تعريض من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يختار هذا الصحابي أن يستر على نفسه، تعريض، يعني التعريض هو الدخول معه بإيثار الاستتار، الإيثار هو الاختيار، كان لابد يأثر على نفسه ويختار أن يستتر ويستر نفسه من ارتكاب الفاحشة، والنبي أراد أن يحمله على عدم إتمام تكرار الإقرار، لأنه إذا أقر على نفسه 4 مرات سوف يقام عليه الحد، ليدرع عنه الحد ولو بالشبهة، لأن الحدود تدرع بالشبهات. نعم، فإذا الأفضل للمتجاوز في حقوق الله أن يستر على نفسه ويترك الاعتراف وتكرار الإقرار لكي لا يقام عليه الحد، إنما يستر على نفسه ويختار التوبة والاستغفار ليغفر الله له. نعم. 15، يكره أن يضيف أحد الخصمين دون صاحبه. من الأمور المكروهة على القاضي أو الحاكم إنه يضيف أحد الخصمين دون صاحبه وخصمه الآخر، ولو بأن يدعوه مثلا إلى وجبة طعام من غداء أو عشاء، هذا أمر مكروه مبغوض. لماذا؟ لأنه نوع من ترجيح الخصم على خصمه الآخر، وهذا منهي عنه لما فيه من ترجيح أحد الخصوم على الآخر، لأنه مثلا إذا كان عندنا خصمين زيد وخالد عندهم قضية عند القاضي، والقاضي يدعو زيد إلى وجبة طعام أو وليمة أكل، هذا معنى أن القاضي جاي يرجح زيد على خالد، هذا ترجيح فيه، هذا أولا. اثنين، لعل ذلك يسبب لنا تطرق التهمة وميل القاضي إلى زيد، يعني الناس سوف تتكلم أنه زيد قريب من القاضي ويتهموه بأنه يميل إليه بدليل أنه دعاه إلى وجبة طعام في بيته. فإذا لما فيه من ترجيح أحد الخصوم على الآخر وهو منهي عنه، أو تطرق التهمة والميل للقاضي، فهذا أمر مكروه مبغوض. فقد روي أن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نزل عنده ضيف فمكث عنده أياما، والإمام ضيفه، بعد مرور 3 أيام تقدم هذا الضيف بشكوى أو بخصومة وذكرها للإمام أمير المؤمنين، لم يكن سابقا قد ذكرها. نعم، فقال له الإمام أمير المؤمنين: أأنت خصم؟ يعني عندك خصومة مع الآخرين فنزلت عندي؟ قال: نعم. قال: تحول عنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمة. تحول عنا، يعني أخرج من ضيافتنا وأحضر عندنا في مجلس القضاء حتى نسمع خصومتك، لأن الرسول صلى الله عليه وآله نهى أن نستضيف أحد الخصوم دون الخصم الآخر، من دون أن يكون خصمه معه، فهذا يدل على كراهة هذا الأمر. بل ذكر الفقهاء أنه يكره للحاكم والقاضي أن يحضر حتى ضيافة الخصوم مطلقا، يعني حتى لو هم دعوه إلى ضيافة طعام يكره أن يستجيب ويذهب لذلك، كما قلنا، لما فيه من الترجيح لأحد الأطراف أو من تطرق التهمة والميل. 16، الرشوة. الرشوة حرام على آخذها. الرشوة هي المال أو العين أو الهدية التي تدفع للحاكم أو الشاهد لأجل أن يقيم الحكم أو أن يدلي بشهادته، فهي حرام تكليفا، لأن ورد عندنا أحاديث تحرم ذلك. مثلا ورد عندنا في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وقد ورد أيضا في حديث آخر: إن الرشا في الحكم هو الكفر بالله تعالى. فاستفاد الفقهاء حرمة أخذ المال أو العين أو الهدية اللي تدفع للحاكم أو الشاهد لأجل إقامة الحكم أو الشهادة. حرام تكليفا يعني فيها الإثم والعقوبة والعصيان على آخذها اللي هو المرتشي، سواء حكم بالحق أو الباطل. طبعا الوجه في حرمتها لأنه يلزم منها خلال النظام، ويلزم منها انتقاص منصب القضاء ومقام الحكم. نعم، لأنه راح يتهم منصب القاضي إنه ماذا يحكم بالأموال، ويأثم الدافع له، يعني ويأثم الراشي الدافع للرشوة أيضا إذا أراد أن يتوصل بها أي بالرشوة إلى الحكم بالباطل. يعني الشخص المرتشي هو الآخذ، هذا حرام واضح، والراشي الدافع لها أيضا حرام عليه إذا أراد أن يتوصل بها إلى الحكم بالباطل، لأنها إعانة على الإثم. ولو كان إلى الحق لم يأثم، يعني إذا توقف تحصيل الحكم أو الشهادة على دفع المال لأجل أن يحكم له بالحق، إذا قصد التوصل بها إلى الحق أو توقف التوصل على دفع المال لم يأثم الدافع، واختص الإثم بالآخذ تكليفا. هذا على رأي المصنف. ويوجد رأي عند بعض فقهائنا يحرم الدفع للرشوة مطلقا سواء كان لأجل التوصل للحكم بالحق أو الباطل، لأن هذا يسبب إخلال النظام. ويجب على المرتشي يعني اللي أخذ الرشوة وضعا إعادة الرشوة إلى صاحبها. لماذا صاحبها؟ يعني يجب على المرتشي إعادة المال والرشوة إلى صاحبها يعني الراشي، لأنه في الحقيقة لا يملكها وهي باقية في ملك صاحبها، وعدم انتقالها شرعا له. بل لو حتى لو وقعت في ضمن عقد بيع أو هبة أو محابات أو وقف، فهي من أفراد الرشوة وتفسد العقود المزبورة، وتبقى هذه مال الرشوة على ملك صاحبها. ولو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له. لو تلف مال الرشوة قبل وصول هذا المال إلى صاحبها ومالكها اللي هو الراشي، ضمنها المرتشي له، يعني ضمنها المرتشي للراشي. ومعنى الضمان أن يدفع عوض عنها من البدل أو القيمة. لماذا؟ لأن المرتشي عندما وضع يده على هذه الأموال وهو غير مالك لها، هذا يسبب عليه الضمان لقاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب عليه ضمانها ودفع بدلها إلى مالكها وصاحبها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.